إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن لله تعالى عبادا صالحين أبرارا أتقياء ذكرهم في كتابه ونوه بفضلهم وشأنهم ومدحهم وأثنى عليهم وذكر صفاتهم التي يحبها ويرضاها ونسبهم إلى نفسه تبارك وتعالى تشريفا لهم وبيانا لشأنهم ومكانتهم وهذا كثير في كتاب الله عز وجل ومن المواضع الجامعة لذلك خواتيم سورة الفرقان فلنستمع عباد الله تعالى ولنتأمل عسى أن يرزقنا الله عز وجل التأسي بهذه الصفات وأن يجعلنا من عباده عباد الرحمن يقول ربنا تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هكذا بدأ الله عز وجل الكلام على هذه الطائفة الطيبة عباد الرحمن وتأمل كيف نسبهم إلى نفسه وأضافهم إلى نفسه تبارك وتعالى فهم عباد الرحمن هم أولياؤه وخاصته سبحانه وتعالى وشرف العبد على الحقيقة أن يكون كذلك لا شرف أكبر ولا أعظم ولا أسمى من أن يكون العبد عبدا لربه على الحقيقة وما خلق الله العباد إلا لذلك ما خلق الله الناس إلا ليكونوا عبادا له يقومون بحقه ويطيعونه ويوحدونه فهم عباد الرحمن هم أولياؤه وخاصته، وكفى بذلك شرفا ومدحا لهم. وربنا تبارك وتعالى عندما ذكر أشرف العباد وأفضلهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما ذكره في مقام المدح والثناء ما ذكره إلا بوصف العبودية لله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فكان ربنا تبارك وتعالى يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم ويمدحه ويذكر فضله بأنه عبد لله. فالشرف الحقيقي أيها المسلم أن تكون في هذه الوظيفة، أن تكون في هذا المقام العظيم، أن تكون عبدا لربك على الحقيقة، أن تقوم بالواجب الذي أوجبه عليك، أن تقوم بحقه تبارك وتعالى من التوحيد والعبادة، وأن تطيعه عز وجل وتقوم بأمره وتجتنب نهيه. هذا هو الشرف الحقيقي. فهذه الطائفة إذن هم عباد الرحمن، أولياؤه وخاصته عز وجل. ما صفاتهم؟ كيف نكون منهم؟ يقول ربنا عز وجل: الذين يمشون على الأرض هونا. هذه أول صفة ذكرت في هذا الموضع، أنهم يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض في وقار، في سكينة، في رحمة، لا يتكبرون، لا يتجبرون، لا يتعالون على الناس، لا يفسدون في الأرض. أول صفة من صفات عباد الرحمن أنهم يتحلون بالرفق والسكينة والوقار والرحمة، ويظهر هذا على جوارحهم، يظهر في تصرفاتهم وأعمالهم، فتجدهم يمشون على الأرض، يتحركون، يسيرون في الوقار والسكينة، في الهدوء والرحمة، في السلام والأمان، لا يتجبرون ولا يتكبرون ولا يعتدون على أحد. فهذه أول صفة: عدم الكبر، التواضع، الوقار، السكينة. وما أكثر الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تحرم الكبر وتبين خطورته، وأن الله عز وجل لا يحب المتكبرين ولا يرضى عنهم، وأنه أعد جهنم مثوى لهم، وأن جهنم تستقبلهم وهي مأواهم ومصيرهم، فهي دار المتكبرين، دار المتجبرين، أعدت وجهزت لهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالجنة محرمة على المتكبرين، لا يدخلها متكبر، لا يدخلها متجبر، وإنما يدخلها أهل التواضع والرحمة والسكينة. وإذا تكلمنا على الوصف المذكور في هذه الآية وهو المشي برفق، فهذا قد ذكر تحديدا في القرآن والسنة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ينهى ربنا تبارك وتعالى عن المشي بالفخر والعجب والخيلاء والكبر. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتعدى قدره كإنسان، لا يتعدى قدره كعبد، لماذا يتكبر؟ لماذا يتجبر؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فمقامك أنك عبد وقدرك أنك مخلوق مفتقر إلى ربك وسيدك، لا تستقل بنفسك عنه أبدا ولا تستقل عن تدبيره أبدا. والإنسان في طبيعته مهين، خلقه الله عز وجل من ماء مهين لا يساوي شيئا، والإنسان دائما متعرض للأوساخ والقاذورات والنجاسات، وهو متعرض دوما للأمراض والأدواء والبلاء، وهو محتاج إلى الناس، كل واحد من الناس يحتاج إلى غيره في تسيير مصلحة أو دفع مفسدة. فلماذا يتكبر؟ يتكبر على من هو مثله، يتكبر على من يحتاج إليه، هذا لا يستقيم ولا يصح. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال لقمان الحكيم في وصيته لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فبين له هذا الخلق وأرشده إلى هذه الصفة: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تصعر خدك للناس، لا تتعالى عليهم، لا تبين لهم أنك أفضل منهم أو أنهم لا يعجبونك. عليك أن تتعامل مع الناس بالتواضع. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الاختيال من الصفات المذمومة، والفخر كذلك من الصفات المذمومة، لا يحبها الله عز وجل ولا يحب أهلها، فليس هذا من شأن العباد المؤمنين. واقصد في مشيك، عليك أن تمشي بالقصد، بالهدوء، بالوقار، من غير عجب ولا فخر ولا تعال على الناس. وتأمل أيها المسلم في عقوبة قارون، كيف خسف الله عز وجل به الأرض لأنه فرح وتجبر وتكبر، خرج على قومه في زينته، خرج على قومه متكبرا متجبرا مختالا فخورا. فماذا كانت عاقبته؟ فخسفنا به وبداره الأرض. تأمل في هذه العقوبة وفي سرها وفي الحكمة منها، كما أنه استطال على الناس وظهر أنه على الناس وفوق الناس، فقد جعله الله تحت الناس، جعله في أسفل الأرض يطأه الناس ويمشون فوقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة له مرجلا رأسه تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خسف الله به الأرض، يتجلجل، يغوص في أعماقها إلى يوم القيامة. الكبر خطير، الكبر قبيح، الكبر ذميم، لا يحبه الله ولا يرضاه، ولا يدخل أهله الجنة، بل أعد لهم النار مثوى ومصيرا لهم. وتأمل كيف حث الشرع على الوقار والسكينة وعلى ترك الرعونة، حتى إن كان ذلك لمقصد معتبر. لو أن رجلا يسعى إلى المسجد، يأتي إلى المسجد فسمع إقامة الصلاة، فإنه يريد أن يسرع حتى يدرك الصلاة، يريد أن يدركها، يريد أن يدرك تكبيرة الإحرام، يريد أن يدرك الركعة الأولى، فهذا فيه مسابقة إلى الخير، فيه مسارعة إلى الخير. ومع ذلك فقد نهى الشرع عن التسرع، ونهى عن الرعونة في هذا المقام، وأمر بالوقار والسكينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا حتى لا يكون هذا ذريعة إلى الرعونة والتسرع وحتى لا يكون ذريعة إلى ترك الوقار والسكينة الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه فتأمل أيها المسلم في هذا الخلق الحسن في خلق التواضع والوقار والسكينة وتأمل كيف أثنى الله عز وجل على أهله وكيف ذكر هذه الصفة حتى في ظاهرهم حتى في مشيتهم حتى في حركتهم على الأرض وقد كان السلف يكرهون أن يمشي الرجل محركا يديه لماذا؟ حتى لا يكون علامة على الكبر انظر في هدي السلف وانظر في خلقهم وانظر في حرصهم على العمل بأوامر الشرع وانظر في حرصهم على التخلق والاتصاف بصفات عباد الرحمن كانوا يبالغون في ذلك وكانوا يكرهون أن يحرك الرجل يديه وهو يمشي حتى لا يكون ذلك ذريعة للكبر فعلينا إخوة الإسلام بهذا الخلق الحسن علينا بهذا الخلق الطيب علينا أن نكون من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا نسأل الله عز وجل من فضله وتوفيقه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صفة أخرى لعباد الرحمن يذكرها الرحمن تبارك وتعالى في هذه الآية بقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهذا من لوازم التواضع والرفق الذي ذكر في الصفة الأولى فمن لوازم التواضع والرفق الإعراض عن الجاهلين ومخاطبتهم باللين وأنهم لا يستفزهم الغضب ولا يستجيبون لوسوسة الشيطان وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إذا اعتدى عليهم أحد أو خاطبهم أحد بسوء فإنهم يقابلون ذلك بالحسنى يقابلون ذلك بالكلمة الطيبة قالوا سلاما قالوا كلاما طيبا قالوا كلاما رفيقا قالوا كلاما فيه السلام لا فيه الاعتداء فلا يقابلون الاعتداء بالاعتداء ولا يقابلون العدوان بالعدوان ولا يقابلون القبيح بالقبيح ولكنهم يقابلون هذه الأمور بالحسنى والمعروف وهذه الصفة قد ذكرت في آية أخرى يقول فيها الله تبارك وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين هذا موضع ذكر فيه صفات لعباد الرحمن الصالحين أيضا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه لا يستجيبون له لا ينجرون لأصحابه لا يشاركون فيه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا يصاحبون أهل الفجور لا يصاحبون أهل اللغو والرفث لا يصاحبون أصحاب الأخلاق السيئة الفاسدة، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعاملونهم أيضا بالرفق والمعروف، ويقابلونهم بالحسنى والسلام، وهم معتزلون لهم لا يشاركونهم ولا يصاحبونهم. فمن صفات عباد الرحمن الرفق والمعروف والإحسان، حتى في القول، حتى وإن اعتدي عليهم، حتى وإن جهل عليهم، فإنهم لا يقابلون القبيح بالقبيح. وتأمل كيف ذكر الله عز وجل شأن العفو والصفح، وكيف أثنى عليه وعلى أهله، وهذا كثير جدا في القرآن. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كل هذا إرشاد من الله عز وجل للعباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وكان صلى الله عليه وسلم آية في الرفق، كما كان دائما أسوة وقدوة في أقواله وأعماله. تأمل في هذا الموقف الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه برد نجراني غليظ له حاشية، فجاءه أعرابي فجبذه من عنقه جبذة شديدة أثرت في عنقه. جذب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرداء جذبة شديدة، حتى أثر الرداء في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، أريد مالا، هذا مال الله الذي عندك، ليس مالك ولا مال أحد، أريد من هذا المال. ماذا تفعل لو كنت في مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس رضي الله عنه: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. ضحك عليه الصلاة والسلام، لم يغضب، لم ينتصر لنفسه، لم يقابل الإساءة بالإساءة، ومع ذلك لبى للرجل طلبه فأمر له بالعطاء. صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كانت أخلاقه، وهكذا كانت شمائله، وهكذا كان خلقه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فعلينا إخوة الإسلام أن نكون من عباد الله الصالحين، أن نكون من عباد الرحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه صفات عباد الرحمن، هذه صفات الصالحين الأتقياء، صفاتهم السلام والرفق والوقار والسكينة. ليس من صفاتهم العدوان والإفساد في الأرض، ليس من صفاتهم التقتيل والتخريب والتدمير، ليس من صفاتهم سفك الدماء التي حرم الله عز وجل، ليس من صفاتهم تخريب بلاد المسلمين، ليس من صفاتهم الاعتداء على المسلمين، ليس من صفاتهم الاعتداء على رجال الأمن والمرابطين على الثغور، وإنما هذه الأخلاق السيئة من صفات المبتدعين الضالين الفجار المجرمين الذين لا يرقبون في المسلمين ولا المؤمنين إلا ولا ذمة، الذين يخرجونهم عن دينهم ويستبيحون دماءهم ويعتدون على بلادهم ومنشآتهم. وما أكثر ما تكلمنا في هذا وحذرنا منه، حتى يحذر المسلمون وحتى يعرفوا أن هذه الأفعال دخيلة على الإسلام، ولا يجوز أن تفعل باسم الإسلام، وأن الإسلام منها براء لا يقرها ولا يدعو إليها. فانظر وقارن وتأمل بين الصفات التي ذكرها الله عز وجل لعباده الصالحين، بين صفات عباد الرحمن، وبين ما يفعل هؤلاء المجرمون المفسدون في الأرض، حتى تعرف أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من عباد الرحمن الذين ذكر الله عز وجل صفتهم وبين فضلهم وشأنهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يرزقنا الصفات الطيبة التي يحبها ويرضاها، وأن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.